Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 24 فبراير عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى مفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. لجان المقاومة بالخرطوم تعلن عن مليونية 24 فبراير، والأطباء يرصدون 17 إصابة في الخرطوم ومدني في مليونية 22 فبراير. حماتي يزور روسيا في ظل تعقيدات دولية، ووزير الخارجية الأسبق يصف الزيارة بغير المناسبة فكرة وتوقيتا. الخبير الأممي المستقل يلتقي عضو بمجلس السيادة وتجمع المهنيين، وخبراء يصفون الزيارة بأنها مهمة لأوضاع حقوق الإنسان. مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في اعتداءات بشمال دارفور، وناشطون يكشفون عن آراء معارضة لاتفاق مضار شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. توجه نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو صباح الأربعاء إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية بدعوة من الحكومة الروسية يرافقه، خلالها عدد من وزراء القطاع الاقتصادي والخارجية. ووصف وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا الزيارة بأنه خاطئة فكرة وتوقيتا، معربا عن استغرابه في زيارة مسؤول لروسيا في ظل التعقيدات الراهنة والتوتر العالمي على خلفية الموقف الروسي من أوكرانيا. وقال إن الزيارة تنم عن قصر نظر وغياب للمؤسسية. وفي معرض تحليله لدوافع الزيارة قال أيوب إن الزيارة تتضمن دوافع شخصية، حيث يريد حماتي تقديم نفسه باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد، مشيرا إلى زياراته المتعددة لعدد من الدول. وأكد إن الزيارة ستؤثر على علاقات السودان بأمريكا، خاصة في ظل تزايد النفوذ الروسي والصيني في السودان. وأشار إلى وجود مجموعات الفاغنر المرتزقة في السودان. وأضاف إبراهيم طه أيوب وزير الخارجية الأسبق في هذا الخصوص:
التوقيت رديء جدا، وما في أي فكر ممكن الواحد ومنطقة ممكن الواحد يقبل إنه تتم زيارة مسؤول كبير من السودان أو من أي دولة في هذه الظروف في المنطقة بتاعت روسيا وأوكرانيا، والعالم كله مشدود في القصة بتاعت العلاقة الروسية الأوكرانية. الأغرب من كده كمان الوفد المرافق للسيد حميدتي الماشي على روسيا غير التوقيت، الوفد كأنما هو رأس الدولة ماشي يقابل رأس الدولة من الجانب الآخر.
وأعرب إبراهيم طه أيوب وزير الخارجية الأسبق عن مخاوفه من احتمال توقيع حميدتي لاتفاقية القاعدة البحرية الروسية في البحر الأحمر، مما يسهم في تعقيد الأمور في المنطقة. وقال أيوب إن روسيا تتمسك بوجودها في السودان من أجل تحقيق مصالح أمنية وعسكرية وزراعية والاستثمار في التعدين. وأشار إلى مواقف روسيا المعادية للتحول الديمقراطي في السودان عبر مناصرتها للنظام السابق وإعاقتها قضية إدانة مجزرة القيادة العامة. ودعا قوى الثورة للوعي لخطورة الوجود الروسي، مبينا أن السودان في مفترق طرق، محذرا من العودة إلى الحكم الدكتاتوري الرابع. وأضاف إبراهيم طه أيوب وزير الخارجية الأسبق في هذا الخصوص:
هذا الرجل ممكن يوقع على اتفاقية الماجدري وقع البرهان موضوع القاهرة الروسية البحرية في البحر الأحمر، ده ممكن يعقد الأمور زيادة في الداخل وفي المنطقة كلها. أنا يبدو لي الروس بيكونوا اقتنعوا بأنه حميدتي هو الرجل الأقوى والرجل المستقبل في السودان، وده في خطورة علينا نحن وعلى مستقبل التحول الديمقراطي في البلد. الروس ما عندهم علاقة بالديمقراطية.
أكد عبد الباقي جبريل الخبير والمدافع عن حقوق الإنسان أهمية زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان أداما ديانج للسودان التي ستختتم أعمالها يوم الخميس. وقال في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا إن الزيارة سيكون لها تأثير على مستقبل أوضاع حقوق الإنسان في السودان، مشيرا إلى خبرة ديانج ومكانته في المنظومة الأممية. ووصف توقيت الزيارة بالمهم، موضحا إنها تسبق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الذي ينعقد الأسبوع المقبل. وأوضح أن ديانج سيقدم تقريره حول السودان في 4 مارس، وقال إنه من المفترض أن تتم الزيارة قبل 2 شهر، إلا أن رفض الحكومة تسبب في تأخيرها. وقال كان من اللائق أن يلتقي البرهان بالخبير المستقل، وذا لأخذ نصائح الخبير مأخذ الجدي، موضحا إنه الزيارة أولي ومعرفة الاحتياجات وطبيعة المشاكل وطريقة علاجها قبل تحديد المسار المستقبلي للتعاون بين الحكومة ومنظومة الأمم المتحدة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص:
التوقيت مهم جدا لأنه مجلس حقوق الإنسان حيبدأ في الأسبوع القادم هنا في جنيف، والخبير حيرجع من الخرطوم يوم 28 في هذا الشهر، ونتوقع أنه يقدم تقريره الأولي إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان يوم 4 مارس. لذلك الزيارة كانت مهمة جدا، وكنا نتمنى أنها تتم قبل الشهر أو 2 شهر حسب طلب الخبير. كما تعلم هو طلب أنه يزور السودان من يوم 13 يناير الماضي، لكن الحكومة لسبب أو لآخر رفضت تلك المواعيد، والآن يعني الزمن ضيق غير كافي. كنا نتمنى أنه تتاح له الفرصة لزيارة دارفور، زيارة مناطق أخرى كذلك في السودان.
التقى الخبير المستقل لحقوق الإنسان أدام ديانج في القصر الجمهوري يوم 4 بالدكتورة سلمى عبد الجبار عضو مجلس السيادة. وأطلعت سلمى أدام ديانج على القرار الصادر من مجلس السيادة والخاص بتشكيل لجان تحقيق في الأحداث التي تلت 25 أكتوبر، مؤكدة أن حق المحاكمة العادلة مكفول للجميع، مبينة أن الاعتقالات التي تمت مؤخرا كانت نتيجة لأوامر قبض ومواد جنائية دون تدخل من جانب الحكومة. وأضافت: ليس هناك أي حرمان لمتهم في الحصول على المساعدة القانونية والمحاكمة العادلة وكافة الحقوق. أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بمدينة الخرطوم عن تنظيم مليونية 24 فبراير يوم الخميس من أجل استعادة الثورة. وقالت التنسيقيات في بيان أن المواكب ستتجه إلى شارع 60 من أجل ما أسمته بهزيمة آمال الإنقلابيين. وكانت لجان المقاومة بولاية الخرطوم أعلنت عن 4 مليونيات خلال فبراير، إلا أن التنسيقيات نظمت عددا من المواكب خارج الجدول المعلن. وشهدت الخرطوم مساء الأربعاء مواكب ليلية للترويج لمليونية 24 فبراير. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص: رصدت لجنة الأطباء 17 إصابة في مليونية 22 فبراير يوم الثلاثاء في الخرطوم ومدني، من بينها إصابات خطيرة بطلقات نارية. وقالت اللجنة في تقرير ميداني إنه مدينة ود مدني سجلت 5 إصابات، من بينها 2 بطلقات نارية، إحداهما في العين والساق والأخرى في الرأس، تستدعيان تدخلا جراحيا. ورصد التقرير 12 إصابة في مواكب بحري، من بينها 1 إصابة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع. توفى الطفلان محمد العمدة عبد الله وحافظ موسى إبراهيم في حريق هائل شب بمنطقة تمساح التابعة لمحلية كتيلة يوم الأربعاء، وقضى على أكثر من 22 منزلا بالكامل. وأبدى عدد من المواطنين أسفهم للحرائق المتكررة بالمحلية، مطالبين حكومة المحلية والولاية والجهات ذات الصلة والمنظمات العاملة بالولاية بالتدخل العاجل لدعم المتضررين من الحريق حتى تتمكن الأسر من العودة والاستقرار. توفيت النازحة فائزة بابكر 23 سنة صباح الأربعاء، وأصيب 3 آخرين من بينهم إصابة خطيرة إثر انقلاب عربة توك توك جراء مطاردتها بواسطة مسلحين يستقلون مواتر شمال كتم بولاية شمال دارفور. وقال يحيى الخمس لراديو دبنجا إنه عربة توك توك قادمة من منطقة جومبو إلى معسكر كساب بشمال كتم تعرضت لمطاردة من مسلحين يستقلون موترين بغرض النهب. وأوضح أن سائق التوك توك سارع بالهروب من المسلحين، مما أدى لانقلاب العربة ووفاة النازحة فائزة بابكر وإصابة 3 آخرين، من بينهم آدم أبكر الذي تعرض لإصابة خطيرة في الرأس وكسور في الأرجل، نقل على إسرها إلى الفاشر، بينما بقي الآخران في مستشفى كتم. وأشار إلى تكرار حوادث النهب والعنف على طريق جنب كساب دون أن تقوم السلطات بوضع المعالجات اللازمة. وأضاف يحيى الخمس في هذا الخصوص:
موترين حاولوا أن ينهبوا صاحب التوكتوك، وبعد نتيجة السرعة الزائدة أنه حاول أن يهرب من المواتر. التوكتوك ده اتقلب، نتيجة الانقلاب ده أدى إلى وفاة مواطنة اسمها فايزة وبكر محمد البكر، عمرها 23 سنة، هي تمن في معسكر كساب عند أهل فقرية جنبه مشهد وكان جاي في المعسكر. وأيضا في إصابة المواطن آدم البكر إصابة خطيرة في الرأس، وحصل برضو كسور في الأرجل، وده طوالي تم نقله في الفاشر مباشرة.
شكى مواطنو محلية سرف عمره بولاية شمال دارفور من تزايد الانفلات الأمني في المدينة، وقال المواطن محمد خاطر لراديو دبنجا إن سكان حي النهضة عثروا صباح الأربعاء على جثمان طفل قتيل يبلغ من العمر 15 سنة، وأوضح إن المواطنين تعرفوا على الطفل وهو محمد عبد الرسول، وأوضح إن السلطات تمكنت من القبض على القاتل. وأشار إلى حادثة نهب لأبقار مملوكة لمواطن في منطقة أم جرو بالقرب من سرف عمرة، وأن الفزع تتبع الأسر ولم يتمكن من الوصول إلى الأبقار المنهوبة. وأضاف محمد خاطر في هذا الخصوص:
يعني صحة سكان الحي بتاعة النهضة على وجود يعني جثمان إنسان طفل ميت، والطفل ده عمره يعني حاجة بتاعة 15 سنة، وهو الطفل محمد عبد الرسول، ويسكن حي الجبل شرق المقابر بتاعة الثانوية. وتبين بعد ذلك أن هذا الطفل يعني قتل في موقع في آخر حي النهضة، وتم إلقاء يعني جثمان هذا الطفل في ذلك المكان، وتم التعرف عليه وبإرشاد يعني رفيقه كان معه ودل على يعني القاتل، وتم إلقاء القبض على القاتل، وهو الآن في حراسة شرطة محلية سرب عمرة. برضو يعني من الحوادث اللي حدثت أول أمس برضو تم سرقة أبقار، هذه الأبقار يعني خاصة بمواطن من منطقة أمجروة، وهي منطقة مجاورة جدا لسرف عمرة، ولم يتمكن الفزع من اللهاق بالبهائم وعادة.
شب حريق هائل في وحدة جوغان الإدارية في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور صباح الأربعاء، وقضى على 25 منزل وكميات من المحاصيل والممتلكات. وقال المواطن مبارك يوسف إبراهيم أحد المتضررين لراديو دبنجا إنه الحريق تسبب في فقدان عدد من الأسر للمأوى والممتلكات، موضحا إنهم ما زالوا في العراء منذ الصباح الباكر مع برودة الجو، ودعا الحكومة والمنظمات والخيرين للإسراع في توفير الإيواء والغذاء للأسر المتضررة. وأضاف مبارك يوسف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أيضا من ضمن الخسائر الحريق خسر حوالي 12 أسرة، بين 12-13 أسرة، وخرابة 25-26 قطية أو المنازل، ومجموعة من المعاش الفول العيش المعدات الثانية وغيرها، فبلد كامل شامل يمكن تم تدميره خالص. الناس الآن يسكنون في الأراء ويعانون من البرودة الغارزة جدا.
دخل إضراب معلمي مرحلتي الأساس والثانوي بولاية جنوب كردفان يوم الرابع حتى أمس الأربعاء مطالبين بمستحقات مالية. وقال الأستاذ حسين محمداني بهلول رئيس اتحاد المعلمين بالولاية لراديو دبنجا أن المعلمين لديهم مطالب تتمثل في إزالة التشوهات لفبراير 2022، وبديل نقدي لعدد 9 أشهر وآخر لعدد 12 شهرا، وبدل لبس لعدد 8 أشهر للعام 2020، وفرج مرتب أبريل 2020، وإزالة تشوهات لعدد 5 أشهر للسنة الجديدة بجانب منح العبء الإداري. وأوضح بهلول إنه إضرابهم المحدد ليوم الخميس المقبل سيتحول لإضراب مفتوح حال عدم تسلمهم كامل مستحقاتهم المالية. وحمل بهلول كافة الولاة الذين تعاقبوا على ولاية جنوب كردفان مسؤولية هذه المظالم. وأضاف الأستاذ بهلول رئيس اتحاد المعلمين بولاية جنوب كردفان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المسؤولية بنحملها أننا الولاة المتعاقدين لهذه الولاية، لأن الحكومة المركزية بتقول يعني هذه يعني الأموال وهذه الأشياء لقد خرجت من المركزية إلى الولايات.
دخل أساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في إضراب شامل ومفتوح اعتبارا من يوم الأربعاء 23 فبراير احتجاجا على تعنت السلطة ورفضها تنفيذ القرار الذي وجيز بواسطة رئيس الوزراء حول الهيكل الراتبي. وقالت اللجنة التمهيدية لأساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا إن الجمعية العمومية للأساتذة صوتت على الإضراب بنسبة 71%، وأشارت إلى الآثار الكارثية الواقعة على الأستاذ الجامعي جراء الهيكل الراتبي الحالي والتي تهدد العملية التعليمية بأكملها. وأكدت اللجنة استمرار الإضراب إلى حين تحقيق وتنفيذ بنود الهيكل الراتبي المجاز مع مراعاة الالتزام بإكمال الامتحانات القائمة. كشف ناشطون من شرق السودان عن تباين الآراء حول الاتفاق الذي تم توقيعه بين نظار شرق السودان يوم الثلاثاء بإشراف حميدتي. وقال الصحفي حسام الدين حيدر لراديو دبنجا إنه فاعلين من مختلف المكونات عبروا عن آراء معارضة للاتفاق وقلل من أهمية قرار ترسيم الحدود بين القبائل، واعتبره ردة عن مكتسبات ثورة ديسمبر المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة والتي تتضمن المواطن المتساوي والتمييز الإيجابي لمناطق الحروب والنزاعات. وأوضح أن قضية الحدود بين القبائل لم تكن سببا للعنف والصراع في شرق السودان، موضحا أن أحداث العنف بدأت في القضارب بين مكونين جراء مشاجرة بين الرجل وامرأة حول أسعار مياه الشرب، ثم تحولت لصراعات بين مكونات قبلية في مختلف مناطق الشرق. وأضاف حسام الدين حيدر في هذا الخصوص:
الاتفاق ده ذاته بيتكلم عن ترسيم حدود للإدارات الأهلية، وأعتقد إنه دي مرحلة ثانية تجاوزتها ثورة ديسمبر المجيدة، لأنه تكلمت عن الحرية والسلام والعدالة، والعدالة طبعا تحتاج يكون في نقاط كثيرة منها المواطنة ترسل الحقوق والواجبات والحقوق المتعلقة بالتمييز الإيجابي للمناطق الشعبة في التنمية ومناطق الحروب والنزاعات.
من جانبه توقع الصحفي أمين سنادة عدم حدوث أي تأثير مفيد لاتفاق نظار شرق السودان على الأوضاع في الشرق، ورحب في الوقت نفسه بأي اتفاق بين نظار شرق السودان يصف تعزيز السلم الاجتماعي. ودعا سنادة في مقابلة مع راديو دبنجا لعقد مؤتمر علمي لبحث قضية شرق السودان وتحديد سبل المعالجة، وأوضح أن الزيارات والقرارات والاتفاقات السابقة لم تخاطب جذور الأزمة بل تجلياتها، موضحا أن الحلول المطروحة تعيد إنتاج الأزمة. واتهم المكون العسكري بالتحالف مع جزء من المكونات لتقويض التحول الديمقراطي، وقال أن جوهر أزمة شرق السودان تتمثل في الصراعات السياسية برافعات قبلية. وأضاف أمين سنادة في هذا الخصوص:
فالآن ما يحدث الآن ده من شكل يتم الإطلاق عليه يعني المصالحات ما بين الإدارة الأهلية وغيرها، أنا بفتكر فيه أنه هو ما قاعد يلامس الجوهر والأزمة الحقيقية، قاعد يخاطب التجليات بتاعتها وبيحاول يرسم مختصة بأنه الإدارات الأهلية أجرت مصالحات مع بين الزعامات والقيادات التي تخصها.
دفع قانونيون في الأوبئ بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء بمذكرة إلى والي الولاية طالبوا خلالها بالوقف الفوري للانتهاكات والاعتداءات على المواطنين وحفظ الأمن، وذلك على خلفية حملة حلق رؤوس المواطنين وإطلاق النار عليهم والسيولة الأمنية التي تشهدها المدينة. وقال المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا إن المذكرة طالبت بالكشف عن الجناء المتورطين في الجرائم والانتهاكات ووضع الضوابط الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات. وأدانت المذكرة حملة حلاقة الرؤوس الممنهجة التي عمت أرجاء المدينة واعتبرتها حملة مهينة القصد منها الإرهاب والإذلال والإهانة. وأوضح عثمان إن المدينة شهدت تزايدا في السيولة الأمنية مؤخرا مع انتقالها من أطراف المدينة إلى وسطها. وأضاف المحامي عثمان صالح في هذا الخصوص:
نحن قابلنا السيد الوالي بخصوص هذه المسألة ودفعنا بمذكرة بتحتوي على كل الانتهاكات اللي حصلت للمواطن في مدينة الأبيض، وعندنا مطالب واضحة إن السلطة العامة تقوم بدورها كامل في حفظ الأمن. ثانيا لابد من كشف كل الجناح وكل المتسببين في ارتكاب هذه الجرائم أو هذه الانتهاكات، تقديمهم للعدالة. الحاجة الثالثة وضع الضوابط الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
الخبر الأخير في النشرة: قال القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة لن تسلم البلاد ومقدراتها إلا لحكومة تأتي في ظل توافق وطني أو انتخابات شفافة. وأدى خلال تفقده منطقة الشجرة العسكرية يوم الأربعاء القوى السياسية للتوافق الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، ودعا كل مكونات المجتمع السوداني للتعاون مع القوات النظامية لحفظ أمن البلاد والمحافظة عليها، كما دعا الأفراد لتحمل ما وصفه بالإساءات وحملات التشويه الممنهجة ضد القوات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى التي قال إنها تهدف إلى تشتيت وحدتهم وزعزعة إيمانهم بالوطن. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا اليوم بنستضيف فيه الدكتور عز الدين قمر حسين، الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، والليلة حيكلمنا عن مرض التهاب الكبد الوبائي، وده مرض متفشي في مناطق كثيرة من السودان. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر راديو دبنجا اللي أتاح لنا الفرصة عشان نشارك أهلنا بكثير من المعلومات إن شاء الله اللي حتفيدهم. وأنا بحيي بشكل خاص أهلنا في المعسكرات اللي بيعانوا معاناة شديدة جدا من كثير من الأمراض، واللي بيعانوا من نقص حاد الخدمات الأساسية. ونحيي كل أهلنا في دارفور وفي السودان بشكل عام. وموضوع حلقتنا الليلة عن التهاب الكبد الوبائي. التهاب الكبد الوبائي اللي نحن بنسميه في الطب الهيباتايتس هو فيروس، وبيسببه فيروسات. الفيروسات دي بتصيب الكبد، تعمل له التهاب، ومعروف عندنا بيقول له فير. الانسان جسمه بيصفر، بوله بيبقى اصفر وجسمه بيبقى اصفر، وحتى بدون مؤاخذه بيطرش اصفر. هي كثيره انواع الفيروسات اللي هي خمسه، اخطر ما فيها اللي هو هيباتايتس بي واي وسي، اللي هو باء وسين وها، ديل خطرات جدا جدا. طريقه انتقالهم في طريقتين للانتقال. بالنسبه للهيباتايتس هيباتايتس بي والهيباتايتس سي، دين بنتقلوا عن طريق الدم. الدم كيف؟ إذا كنا نحن الواحد نظروا له دم ملوث في المستشفيات هستبقى ما بيحصل كثير الحمد لله. بالنسبة لهيباتايتس بي ده انتقاله ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ينتقل عن طريق نقل الدم، عن طريق الأموات. فبالتالي يا جماعة نحن لابد من نخلي بالنا شديد، لأنه ده التهاب صعب جدا وفتاك يؤدي إلى الوفاة. والالتهاب ده منتشر جدا في دارفور، والناس تخلي بالها منه. اسمه الكبد الوبائي، وده أنا أكرر، بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدون مؤاخذة. المجامعة، الموس لو حلقت وأديت الثاني حلق معاك بينتقل بر، كذلك فرش الأسنان، وكذلك إذا الواحد طعنه حقنة وطعنه باها الثاني، أو الناس اللي بيعملوا الحجامة، أو الناس اللي بيعملوا الفصابة، كله ممكن تنقل التهاب الكبد الفيروسي بعد. وده خطر جدا، والناس تجب تتجنب المسائل دي عشان تغي نفسها. الالتهاب اللي قال له انتشار واسع شديد جدا في دارفور هو التهاب هيباتايتس ها، وده المشكلة أنه بينتقل عبر الأكل والمويه الملوثة والأكل الملوث. انتقل في دارفور كان وانتشر وعم كل المعسكرات بالنسبة للمياه الملوثة، لذلك الناس تبعد من المياه الملوثة والأكل الملوث. تنظف الأكل بشكل جيد جدا، تنظفه تمام. المويه لو شكينا في إنها ما مويه منظفة أو ما فيها كلور ولا ما عندنا كلور نغليها، ده بقول له هيباتايتس إي أو ها. ده بيسمى النظافة، لازم النظافة في الأكل وفي المياه الشرب. أنواع بتاعت الكبد الوبائي، عندنا أنواع فوقهم تطعيمات وأنواع تانين ما عندهم تطعيمات. بالنسبة للأنواع اللي عندهم تطعيمات اللي هم نوعين، الألف وباء. لكن يا جماعة والالتهاب الفيروسي ها اللي هو إي ده ما فيه تطعيمات، عشان كده الناس تخلي بالها ويجد من الأكل والشراب. بالنسبة للأعراض، أعراض دي واضحة والناس ممكن يعرفوها، وزمان بيقول لك تمسكوا الصفير ولا مسكوا الغيرغان، نفسها هي نفسها. الإنسان بيفقد الشهية، بيأكل الأكل ده كله، وبيصاب الفتور العام، وبيصاب الطمام، وبيصاب بألم شديد في البطن، وطراشه بيبقى أصفر، وبوله بيبقى أصفر. بالتالي الأعراض دي تشابه أعراض تانية، وممكن الصفير يمسك مثلا الواحد لو مسكته ملاريا حادة ممكن يعمل له صفير برضه، لكن ما بس طريقة بتاعة الأعراض دي الحادة دي. عشان كده طوالي وحد يمشي طوالي على المستشفى على طول، يمشي والدكتور بيعمل فحوصات، فحوصات محددة، بنعرف إنه الإنسان ده لو عنده هيباتايتس بيتعالج والعلاج
ما صعب، أهم شيء إنه الناس عارفة الأعراض وتحفظها. وفي ناس كتار أحيانا بيجيهم دش في جسمهم حبوب وألم في المفاصل، وناس بيجيهم وجع في العيون شديد، ودي يا جماعة الأعراض دي إذا بدت والما وزينا الناس كتار يقول لنا دي العروق ونأكله كده، يا جماعة الكلام ده ما صحيح. الأعراض دي بدت لابد من الشخص يمشي المستشفى وبيدوه العلاجات بتاعته، وبإذن الله بيطيب وبيبقى كويس. بس أنا في نهاية الحلقة أقرر لكم يعني كده يا جماعة نحن نحاسب على نظافتنا ونحاسب على أكلنا منجض بشكل جيد وبنار كويسة، نار حامية ويسخن تمام، وحتى ناكله أساس ما يتلوث. ونحن وكد نجي نطبق نغسل أيادينا بشكل جيد، حتى الواحد لا مؤاخذة لو فات المستراح فات زي الناس غسل يده كويس، وبعد ده ممكن يجي يدخل يده سواء كان المرأة اللي بتطبق. فاتت في ناس أكثر من 90% أو أكثر 91% من الناس بيكون هو شايل المرض لكن ما بيصرفه. الإنسان الزي ده خطير، أنت بتكون شايله لكن أنت نصيح وما عليك أي أعراض لكن بتنقله لواحد تاني. عشان كده تغسل يدك، ما معروف ممكن أنت عندك المرض لكن بس ما ظاهر، الفيروس بيكون في جسمك موجود. تقوم تمشي ما تغسل كويس، ولا تقوم تمشي حلاقة عشان تبادل موسى الحلاقة مع واحد تاني، ولا عشان كده لازم أنت تعمل حسابك، لأنه قد يكون المرض موجود عندك لكن ما ظاهر بشكل أعراض. ده معناته الفيروس في جسمك، وده كتير من الناس، أكثر من 90% الفيروس موجود عندهم. والناس ممكن يمشي يفحصوا عشان يتأكد. في طريقة مهمة جدا بينتقل بها التهاب الكبد الوبائي، المرأة ممكن تنقله لأطفالها المواليد، يعني اللي بتلبلوا حامل بطفل ممكن ينتقل من المرأة الحامل إلى الجنين. بالتالي يا جماعة أي واحد منكم ممكن يمشي يفحص، أساس إنه في أدوية هسه ظهرت بنقدر من نحد الانتقال. عشان كده يا جماعة أي موية ممكن يكون فيها الفيروس، أي أكل ممكن يكون فيه الفيروس، الموية أغلوها لو ما في كلور، أغلوا الموية قبل ما تكبوها في الأزياد عشان تضمنوا إنكم تشربوا موية صحيحة.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين، شكرا لإفاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.